أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله.
كان لا بد من رؤية أو من فكرة الرجل ليس بالقصير بفضل الله عز وجل. لما كانت العقيدة هي أساس الإسلام ولا بناء للإسلام إلا بهذا الأساس، رحنا نتحدث عن هذا الأساس على أننا نحاول تأسيس الدنيا
واضحة واضية ينفع
وكان محتاج نوع من الحضاره نبقى في حوار انا ذا لكن يبقى تكبر العقل. ومن هنا حرصت على ان اتعقب هذا الفكر واتدفع هذا المنحنى واجرس تلك القضايا. فدرسته كبحث صغير ثم اهتممت به في ذلك اكبر حتى جعلته رساله تخصص تسمى الماجستير. وكان كتابي شبهات التفسير عرض ونحو كرد على عقيده باطله زائغه في وسط الشباب. وامام هذا الاطراف كان المنحنى الثاني متمثلا في التقرير كتابه التصوف والصوفيه بانحرافاته بخرافاته ببدعه وخزعبلاته. فرحنا نقف الوقفه الثالثه مع ضلالات الصوفيه وانحرافات الصوفيه مبينا لرب الله من هم الصوفيه واقسام الصوفيه وفرق الصوفيه وفرق الصوفيه والمنهج الصوفي في العقيده الصوفيه والشريعه الصوفيه والاخلاق الصوفيه التي كانت بمثابه منهج يعاكس المنهج الذي عليه اهل السنه والجماعه وان كان المتصوفه لم يخرجوا طبعا عن دائره الاسلام. لكن في استقلاليه في منهج مستقل لعقيده صوفيه بتخالف العقيده الصحيحه في شريعه صوفيه تخالف الشريعه الصحيحه. يعني نحن ندين بشريعه فقط لكن عند الصوفيه شريعه وحقيقه والحقيقه تخالف الشريعه. كل صوفي ينتبه ان يجمع بين الشريعه والحقيقه على طريق من تشرع ولم يتحقق فقد تزندق ومن تحقق ولم يتشرع فقد تفكر. فاصبح هناك حقيقه تخالف الشريعه قياسها وان كنت في علم الشريعه عاصيا فانا في علم الحقيقه في الضرر. امام هذا الانحراف في المنهج فضلا عن الانحراف في السلوك ثم تاتي القضيه الاخيره الاخلاق الصوفيه وهي مسماه عندهم بالمقامات والاحوال. ووقفنا على بعض المقامات وراينا فيها الخلو والسفر وبعض الاحوال وراينا فيها ذكرا وصلاه. يعني في بعد عن المنهج الوسط الذي رسمه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يوم ان جلس صلى الله عليه وسلم مع اصحابه ثم خط خطا مستقيما وخط عن يمينه خطوطا ثم قال مشيرا الى خط مستقيم هذا صراط الله المستقيم. ثم اشار الى الخطوط المنحرفه وقال وتلك طرق الشياطين او سبل الشياطين على راس كل طريق منها شيطان يدعو اليها. ليس شرطا ان يكون للشياطين جن بل هو من الشياطين جن. على رأس كل طريق منها شيطان يدعو إليها. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم وتتشعب بالشعاب ولا يبالي آخر لفظ لي أن يكون هناك ارتباك مثل سلة الروس العقيدة لبيان انحراف عقلي من نوع آخر له خطورته، وإن لم تكن واضحة في حياتنا نحن هنا كمصريين لكن له خطورته في كثير من بلاد العالم الإسلامي. وهذا الفكر المنحرف هو ما يسمى بالشيعة والتشيع. نعم، الفكر الشيعي إلى الآن لا يرى كثير من الناس أنه يمثل خطورة في حياتنا المصريين بعد أن قيم الله عز وجل بهذا البلد من يرده الى الكافه ويجعله على مذهب اهل السنه والجماعه. في التاريخ الدوله الفاطميه حكمت مصر، الدوله الفاطميه دوله شيعيه ولها الفضل الاكبر في نشر البدع والخرافات في بلدنا والاطلاق الأضرحة والتواتيس والتماثيل. إن كانت التماثيل الأخرى مرتبطة بالفرعونية القديمة، لكن عبادة الأضرحة والتواتيس ورفع المقابر للأولياء والصالحين مع المواسم والمناسبات والموالد والمآتم وكثير من البدع التي تجدونها في مصر وقد لا تجدونها في بلاد اخرى من عالمنا الاسلامي يرجع الفضل فيها للدوله العبيديه المسماه او المذكوره بالدوله الفاطميه. الدوله العبيديه عباره عن دوله يهوديه تظاهرت بالاسلام واعتنقت دين الشيعه واكتسبت ظلما وزورا الى فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها الى الزهراء الى الريحانه ريحانه النبي عليه الصلاه والسلام فتسموا بالدوله الفاطميه. وهذا من باب ما يسمى بحرب المصطلحات، ما يسمى بتركيب القبيح، يعني اللفظ المستحجم يستعاض عنه بغيره. فمثلا الدولة العبيدية واحد يسأل يعني ايه دولة عبيدية؟ ومن هذا العبيد وعبيد الله ونسبة إلى ايه وفي أرضه وفي نسبه؟ نبي الدولة الفاطمية نسبة إلى فاطمة بنت النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ومثل هذا الفرقة المصيرية لما غيرت الابن من المصيرية إلى العلوية أصبح بدل ما يقال الفرق المصيرية يقال العلويون، ينتسبون إلى سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. تزيين للقبيح في المصطلحات كثير هذا في حياتنا، ومثله يعني ممكن هذا في نوع من الاستطراد مع الدراسه، يعني هو استطراد لكن لا باس به لمعرفه هذا الناس. مثلا الاحتلال لا يسمى الان احتلال انما عرف اسم الاستعمار، واللي قراناه في كتب التاريخ اسمه استعمار، استعمار الانجليزي والاستعمار الفرنسي والاستعمار البريطاني والايطالي، الوان من الاستعمار. ولما القاره الاوروبيه قسمت العالم الاسلامي الى بينه وبعدين تم تقسيم العالم الاسلامي ما بين الاتحاد السوفيتي وما بين امريكا كلمة عمار عمران. طب احنا لماذا خلقنا الله؟ ما خلقنا الله إلا من أجل هذا العمران. فالله سبحانه وتعالى يقول في سورة هود: وإذا نموت
أنا أعتقد المنهج دراسي أكاديمي زي اللي بنقول
تحقيق العلم والرجوع الى المصادر الاساسيه فيما نلقي في مثل هذا الشيء، لانكم ستجدون عجبا في الدين الشيعي او المذهب الشيعي. لما حاولت الدوله الفاطميه تنشر التشيع في مصر، جاءت تلك الدوله الفاطميه وجاءت الدوله الايوبيه، وفي تلك الدوله كان الحاكم المسلم والعالم المؤمن كان صلاح الدين الايوبي رحمه الله تعالى رحمه واسعه. قضى او حاول ان يقضي على ما خلفته الدوله العبيديه من تراث مصر لما بني الجامع الازهر، لما بناه جوهر الدين الصقلي بقصد ان ينشر المذهب الشيعي في مصر. فتلك ارادته، لكن اراده الله ان يتحول المساء ولن ينشر الازهر المذهب الصحيح مذهب اهل السنه والجماعه في ابناء مصر وابناء العالم الاسلامي كله، لان الازهر ان كان مصريا موقع فهو عالمي رساله. وعلى الرغم من الحرب الشائده على مدى قرن كامل ضد الازهر، لكن لا تزال رساله الازهر بفضل الله باقيه يراها من هو خارج مصر اكثر مما يراها المصري في داخل بلده. تحول المساء وبدا الازهر ينشر مذهب اهل السنه والجماعه، وانطفأت نار المذهب الشيعي في مصر، وان كانت قد اشتعلت وانتشرت في بلاد فارس حيث ايران، ولها وجود كبير في العراق ووجود في الجزيره العربيه او في الخليج الى اخر الاماكن التي انتشر فيها المذهب الشيعي على اختلاف طوائفه وفرقه وأقسامه. وكان التشيع صار له شعره مع هذا البلد، يعني يريد ان يعود فيحيي امجاده مثل ما كان ايام الدوله الفاطميه، فينشر المذهب الشيعي. لكن في ظل الازهر وفي ظل الصحوه الاسلاميه خبثت هذه الفكره الى فتره لم تكن قصيره، حتى قامت تلك الثوره التي تسمى بثوره اسلاميه، وهي كل ثوره ايرانيه ثوره شيعيه ثوره فارسيه، سمها الشيخ ثوره مجوسيه او ثوره السلام، اصبح للشيعه قوه دولة. من خلال هذه القوة والدولة حاولوا أن ينشروا الفكر الشيعي في العالم الإسلامي، حتى لقوا قسطا كبيرا من الضوء الأخضر داخل أرض الجزيرة العربية باسم قضية خليج، باسم الانفتاح، باسم العمالة التي انتشرت وحاربت الأصولية الدينية وتركت المجال لكل من هب متأخرين. فيما منها دار في الزمان ودار في المعادن وجمعية مثل هذا البيت إلى آخره قامت مثل التعبير بين هذه السرية والسياحة. التقرير هل يعرف بين أهل السنة والشيعة؟ أنا شخصيا أتمنى أن يكون المسلمون يدا واحدة على من سواهم وعلى من عداهم، وأن تتوحد كلمة المسلمين فلا نرى اسم الشيعة واسم الصوفية واسم السنية واسم الخوارج. نريد أن ننطوي جميعا تحت راية الإسلام، نرفع راية القرآن مؤمنين قول الرحمن ومن أحسن قولا ممن
من أصول الدين، فهنا الحق واحد
لأجل أننا يكون هناك تحريف بين الاثنين والسيام لابد من انطلاقة من قاعدة منطلق منها أننا تعالوا نحتفل من الكتاب والسنة. فهل الكتاب الذي نؤمن به الذي هو القرآن الكريم الذي نعرفه وكثيرا منا يحفظه القرآن الكريم الذي نؤمن تماما أنه محفوظ بحفظ الله له إنا نحن ننزل الذكر وإنا له لحافظون لأنه كتاب لا يحتوي بتبديل ولا تغيير ولا تحريف. هل هذا القرآن هو الذي يمكن أن نلتقي مع أهل مع الشيعة علم أم أن الشيعة تعتقد أن قرآننا محرم وتعتقد أن لها قرآنا مع الإمام الغائب ليس فيه حرف واحد مما في قرآننا لأنه ثلاثة أضعاف هذا المصحف. ونقطة الانتفاع حول القرآن غير موجودة حول السنة أيضا غير موجودة لأن السنة عندنا على رأسها صحيحة البخاري ومسلم وكتب السنن الأربعة الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه ثم نقرا الموطأ والمسانيد وبقية كتب السنن المعروفة هذا كله لا يعرفه الشيعة لا يؤمنون به إنما يؤمنون بأسانيد منقولة على أئمتهم فلهم سنة بخلاف السنة ولهم قرآن بخلاف القرآن فكيف يكون الانتقاء وكيف يمكن التحريف؟ هذه فقط جزئية يسيرة جدا. ثم الذين يؤمنون بالتقريب وجعلوا للتقريب دارا في بلادنا ألم يكن من باب أولى أن يكون لنا نحن أهل السنة والجماعة دارا في بلدهم؟ لماذا ذنبوا علينا بدار تكون لأهل السنة في طهران أو في أي جزء من إيران فيكون فعلا هناك تقريب مثل السفارة السفارة المصرية في بنجلاديش والسفارة البنجلاديشية في القاهرة مثلا يعني لما نقول إلى بنجلاديش لماذا ضغط تقريب في مصر يروح في ضغط تقريب في طهران؟ لا يا إخوة القضية إنما هي دعوة فاطرة وفاقلة لنشر المذهب الشيعي في مصر وليس التقريب. وبتغل زلزال 92 بترميم المساجد الشيعية القديمة من أجل أن يستولي عليها الشيعة خاصة الإسماعيلية والزهرة ويتم ترميم المساجد القديمة في وسط القاهرة وعلى سبيل المثال مسجد الحاج بأمر الله. شفت استغل الأحداث بين الحين والآخر ويحاول الشيعة أن يستقطبوا علماء ولو بالتقرية بالهدية من أجل أن يكون هناك دعوة ودعاء للشيعة في مصر. ثم تلاقي علينا التصور مثلا لا إن التشيع وما دام إيران دولة قوية إيه ما نحن يدعو إيران مثلا الشيعة ويحب الله لبنان لأنهم دعاية كويسة وبعدين انتم كلكم كذاب تابعتم انه استغل بعض العناصر المريضة فتظاهرت بالتفوق وبدأت توصف الكلام عن التفوق عن حب آل البيت وبعد حب آل البيت الكلام عن الأئمة الاثنى عشر وبعد الكلام عن الأئمة الاثنى عشر لا عن أبي بكر وعمر التشريع لأنه كانت المشكلة في أن تنتشر في الهدائية، والدائية هذا يبدأ ينشر الدعوة في الغرب للمراحل، يقول للناس لما حد يقول لكم ما حكم لعن أبي بكر وعمر يقولوا يلعن هو الله، يعني يقول له خلي الناس انت بتقول خلي المستمع يفهم انك بتلعن من يلعن ابا بكر وعمر، ولكن انت في طريقتك وفي طريقتك وقرار نفسك ان تلعن ابا بكر وعمر. انا غير صحيح لعن ابي بكر وعمر. صباح مساء بالدعاء المذمم على من يقرأ غير من تفاهمت من بدون حاجة فيها أذكار الصلاة وأذكار النساء بتتقرب بها إلى الله، يتقرب الشيعة إلى الله بنعم أبي بكر وعمر في كل يوم. صباح مساء في وقت طويل يمكن أذكر لكم بعضا منهم عند الدخول في التفاصيل إذا شاء الله. الشاهد أن معنى أبي بكر وعمر هذا ليس بالشيء قياسا على بقية المبادئ الشيعية والتي أدركت أن هذا الخطر بدأ يغزو بلادنا واستوحل في بعض البلدان، يعني فيه صورة واضحة في بعض المحافظات من تدلع ودعوة مخصوصة في الشرقية وفي التقاهمية وفي القاهرة الكبرى، ولكن ليست بوضوح لا في الشرقية أو في التقاهمية. إذا أنتم أمام خطر قادم، وأمام غزو جاثم على الصدور قادم إلى هذه البلاد، التقوف بخرافاته بخزعبلاته ليس يساوي شيئا أمام هذا الخطر الجاثم. كم أدركنا أن الخرافات والبدع التي انتسبت إلى التصوف وانتسب التصوف إليها لها من الأثر السلبي السيء في حياة الأمة، رحنا نحارب هذا بالحكمة والموعظة الحسنة وننبه الناس إلى هذا الخطأ الذي يورث الناس السلبية القاتلة التي تجعلهم لا يهتمون بأرض ولا أرض. وقضية قضية مرض يقوله مولد يحضره إنما يعني البلد منتظر البلد تهدى البلد تحتل البلد كذا، ما له وجه قوي. فالسلبيه الموجوده في الافكار المنحرفه، لو جمعت كل الافكار المنحرفه في كفه وانحراف الفكر الشيعي في كفه لرجح انحراف الفكر الشيعي، ومن هنا فعندنا مبدا يقول الوقايه خير من العلاج. في دعوة متفق عليها تحصين الشباب المسلم من الأفكار المنحنة والأفكار المنحرفة والأفكار الثقيلة. فمن هذا المنطلق أنا أستهل في أن أبين لكم بعض اللمحات عن الفكر الشيعي ووفاء بوعد ذلك، ومشان نستمر كثير مع بعض يعني الاستمرارية قليلة حقرات السهل المتبقية من المجامع. إن شاء الله يمكن أن نلتقي من خلال هذا الشهر على توضيح بعض الجوانب في ذكر الشيعة تحطيما من هذا الذكر الثقيل لشبابنا المسلم من هذا الفكر.